الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. أيها المسلمون، إن علامات الساعة كثيرة، ومن هذه العلامات ما ورد من تقارب الزمان. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه، وقال الألباني إنه صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة يعني كالأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار. وفي رواية عند أحمد عن أبي هريرة: وتكون الساعة كاحتراق السعفة، والسعفة واحدة سعف النهر، غصن النهر الذي به الأوراق يسمى سعفة. ومعلوم أن احتراق السعفة يكون سريعا، فتكون الساعة كذلك. فهذا الحديث أيها المسلمون يبين كيف يتقارب الزمان، بمعنى كيف يتناقص أثر الزمان. وإلا فالسنة كما هي 12 شهرا، وكل شهر 30 يوما، وكل يوم 24 ساعة، ولكن أثر الزمان يقل. وهذا ما يلمسه الناس فعلا، وقد بدأوا يلمسونه منذ الأزمنة الماضية، ونحن في أعمالنا نلمس ذلك بصورة متزايدة. كلما تقدمت بنا السنوات، انظروا كيف يدور العام بسرعة، كيف يدور الشهر بسرعة كذلك، كيف يدور الأسبوع. ها نحن أولئك دخلنا في رمضان وخرجنا منه، ما أسرع ما مر علينا شهر رمضان. وفي الحديث المتفق عليه يقول عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان وينقص العلم، وفي رواية العمل، ويلقى الشح ويكثر الهرج. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهرج قال: القتل القتل. وفي رواية عند الطبراني: القتل والكذب، فسر الهرج بالقتل والكذب. وهذا كله ملموس،
فالزمان يتقارب كما ذكرنا، والعلم الشرعي ينقص، ينقص بموت العلماء وباتخاذ الناس رؤوسا جهالا. فإذا بقي بعض العلماء كانوا مغمورين لا يجعلهم الناس مرجعية، ويلقى الشح، بمعنى أن الشح يقذف في قلوب الناس أي البخل. انظروا كيف الدول التي بجوارنا عندها أموال هائلة، واليمن بجوارهم بلد فقير، والصومال ما بينهم وبينه إلا البحر وهو بلد فقير كذلك، والحبشة فيها 70% من المسلمين، وكذلك إريتريا فيها 70% من المسلمين. كيف حالهم؟ في حال من الفقر. والمسلمون في أفريقية بشكل عام في حال من الفقر، يعبث منهم المنصرون، ومع هذا يعبث هؤلاء الذين بجوارنا بالأموال عبثا هائلا، ويظنون أنها أموالهم، مع أنها ثروة وضعها الله في الأرض للمسلمين جميعا. وفيهم أناس يحبون فعل الخير من عامة الناس من الأفراد، ينفقون ويصل أثر نفقتهم إلى أنحاء العالم الإسلامي. فهنالك جمعيات تقوم على ما يجود به هؤلاء الأفراد الصالحون، ومع ذلك يحاربون إذا أنفقوا، فلا يستطيع أحد منهم أن يخرج شيئا إلا وهو تحت المجهر، مجهر المخابرات الداخلية والمخابرات العالمية الكافرة، ويلقى الشح ويكثر الهرج، وهو القتل، قتل ذريع. وأضاف في رواية الطبراني والكذب: القتل كثير. انظروا ماذا يجري لإخواننا في سوريا، يقتلون بالجملة، الطائرات الحربية والصواريخ والدبابات والمدافع كلها تضرب الشعب وتدمر البيوت على ساكنيها، تدمير للمدن، إحراق للأرض، سياسة الأرض المحروقة. هذه صورة في سوريا، وتحدث مثلها في بورما، يحرق المسلمون أحياء. وما يجري في باكستان وفي أفغانستان وفي العراق، في العراق أيام تحدث بها تفجيرات فيبطل الناس بالمئات. إذا تغير المزاج عند القتلة هناك فإنهم يمطرون الناس بأنواع القتل، وهكذا في بلدنا كذلك. في كل وقت نشعر بفتنة تصطنع وتفتعل، ويقتل أبرياء وتقطع الطرق، والمهم أن القتل كثير، ويكثر كذلك الكذب، فوسائل الإعلام قائمة على الكذب في الغالب، يكذبون في تزييف وعي الناس وتزييف فهمهم للإسلام حتى في هذا الأمر. لا نقول يكذبون في الأخبار فقط وفي نشر الباطل وكأنه حق، وفي ترويج الأفكار المستوردة بحيث يصورونها للناس وكأنها الصواب. ليس هذا فقط، وإنما الإسلام نفسه يشوه ويزور، ويظهرونه للناس على غير حقيقته، وتباح كثير من المحرمات ويتأول لها، وتزيف كثير من حقائق الإسلام لكي تظهر وكأنها موافقة للواقع، وكأن الواقع إسلام كامل لا نقص فيه ولا عيب ولا عوار. أيها المسلمون، هذا ما نعايشه ونلمسه. والشاهد من هذه الروايات أن الزمان يتقارب ونحن نلمس هذا، كيف مر بنا شهر رمضان. قال بعض الشراح إن المقصود بتقارب الزمان هو ذهاب بركة الوقت، وهذا حاصل، فغير المتدينين لا يستفيدون من الأوقات. كم ختم الضعاف في التزامهم بالدين، كم ختموا المصحف في هذا الشهر؟ بعضهم ربما قرأ شيئا من القرآن لم يختمه. كم صلوا من القيام، بعضهم صلى بعض الليالي. كم أنفقوا من الصدقات، أنفقوا القليل، بعضهم لم يؤدي الزكاة. وانقضى الشهر، وهنالك من الصالحين من استفاد من هذا الموسم. فذهاب البركة في الوقت إنما هو بالنسبة لمن يستحق من الله أن يعاقبه بذهاب البركة، فيكون تقارب الزمان في حقه ذهاب بركة الوقت. وأما أهل الإيمان فيبدو والله أعلم أن تقارب الزمان بالنسبة لهم أنه يمر سريعا، وهذا نوع من التخفيف لهم، لأن آخر الزمان كما ذكرنا فتن كثيرة، فيخفف الله عن عباده الصالحين فيمر الوقت بسرعة. تكون السنة مليئة بالفتن فتمر بسرعة، ويكون الشهر مليئا بالأحداث المؤلمة فيمر بسرعة، وهكذا الأسبوع واليوم والساعة، وهذا نوع من التخفيف. فتقارب الزمان شر بالنسبة للأشرار، وخير بالنسبة للأخيار، لأنه تخفيف من الله عليهم. انظروا إلى أهل الكهف، لو أنهم شعروا بثلاثمائة سنة شمسية مرت عليهم لضاقوا ذرعا، ولكنهم ناموا فلم يشعروا. فلما استيقظوا ماذا قال؟ قال الله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وكذلك يلبث الناس في البرزخ المدد الطويلة، فأما أهل الإيمان فينامون في هذه الفترة نومة العروس كما ورد في الحديث، وأما الأشرار فإنه يمر أيضا عليهم الوقت، ولكنهم يصدمون بهول المفاجأة، مفاجأة البعث. قال: كم لبثتم بالأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، سل الذين يعدون. فالمؤمن يكون المرور بالنسبة له اختصارا، والكافر والمنافق يفاجأ رغم أنه يفتح له منافذ إلى النار، إلا أن الوقت أيضا يمر بسرعة فيصدم بهول البعث. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أيها المسلمون، لقد مر رمضان، هنالك من عمل فيه ويسر الله له مرور الوقت، تمر الليالي والصالحون قائمون قانتون ذاكرون لله معتكفون، أصبح ذكريات. ومر هذا الوقت على ضعفاء الالتزام بالدين، مر وذهب لن يعود، وخسروا فيه هذه الأوقات الثمينة، هذه الأوقات الغالية. يكفي أن يخسروا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ليلة واحدة خير من أن يعمر الإنسان 83 سنة وأربعة أشهر. فرصة العمر تتكرر في كل سنة في ليلة القدر، فيفوتها الأغرار الأشرار. نسأل الله العافية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن مرور الزمان معناه تجديد التكاليف. ذهب رمضان بتكاليفه، وأفلح من فاز بأداء هذه التكاليف، وخسر من تجاهل هذه التكاليف. وأتى شوال وهو على الأبواب وله تكاليفه، ويبدأ هذا الشهر القادم باحتفال المسلمين بعيد الفطر. واحتفالهم بعيد الفطر شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، والأصل أن يفرح الناس بهذا الاحتفال. لقد كثرت الاحتفالات حتى أصبحت لا طعم لها ولا لون، ولكن المسلم لا يبالي بالسخافات ولا بالترهات، ويفتدي بتعظيمه لشعائر الله. ومنها عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر أيها المسلمون يجب أن يحتفل به الأغنياء والفقراء، ولذلك شرع الله تبارك وتعالى بهذه المناسبة زكاة الفطر، وجعل لها فوائد كثيرة، من ضمنها أنها تكفر عن الصائم خطاياه التي حصلت منه خلال الشهر. ومن فوائدها أنها دعم للفقراء والمساكين بمناسبة احتفال المسلمين جميعا بهذا العيد المبارك. فلا يشعر الفقير بأنه ناقص، وإنما يستوي مع إخوانه الأغنياء في الاحتفال بهذا اليوم، فتزول الأحقاد وتزول الإحن. كيف ينظر الناس إلى أصحاب الثروات الذين لا يدعمون؟ الدول الثرية التي ابتلاها الله بالنفط ولا تحسن إلى سائر المسلمين المحتاجين في العالم الإسلامي، ينظر الناس إليها نظرة ازدراء ونظرة ألم. لكن الباذلين من هذه البلدان هم محل حبه ومحل تقدير، ورفع الله تبارك وتعالى ذكره. فالمجتمع المسلم مجتمع متماسك بسبب أن الأغنياء يعطون الفقراء، فيحبهم الفقراء ويدعون لهم، ويزداد تماسك المجتمع المسلم. فبادروا أيها المسلمون لأداء هذه الزكاة، زكاة الفطر. وهذا من الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم الدارقطني وغيرهم، وذكر الألباني أنه حسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني كفارة من اللغو والرفث خلال الصيام، وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة حتى يستطيع الفقير أن يستفيد منها في عيده. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني أنه لا ينال أجر الزكاة ويكون آثما بالتأخير. وزكاة الفطر أيها المسلمون يؤديها المسلم كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: صاعا من غالب قوت البلد. قال ابن عمر في هذا الحديث رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من التمر أو من الشعير على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر بإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عمر نفسه الآخر عند البخاري كانوا يؤدون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وفي رواية عند مالك بيومين أو ثلاثة. لماذا؟ كما ذكرنا من أجل أن يستفيد منها الفقراء في احتفالهم بعيد الفطر. وعند ابن عمر كذلك في الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما وذكر الألباني أنه حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأداء زكاة الفطر عمن تمونون، يعني عمن تنفقون عليهم. فيجب على الشخص أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه وأن يؤديها عمن يعوله. وحتى من ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فإنه تخرج عنه زكاة الفطر. وهذه الزكاة تؤدى عينا، هذا هو الأصل، أن تؤدى من الطعام، أن تؤدى من القمح أو من الشعير أو من التمر أو من الزبيب أو من الدقيق أو من الأقط، والأقط هو اللبن المجفف، هذا هو الأصل. وأجاز بعض العلماء أداءها بالقيمة، ويبدو أن مصلحة الفقير هي المرادة، فإذا كان في مصلحة الفقير أن يعطى طعاما فهذا هو الأصل، وإذا كان المصلحة أن يعطى القيمة فلا بأس بإخراج القيمة. أيها المسلمون، لا بد أن نتذكر ذلك وأن نحرص على ذلك وأن نختم شهر رمضان بهذه الخاتمة الطيبة، وأن نستقبل عيد الفطر بهذا الاستقبال الطيب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انظروا كيف قضى الناس العام أو معظمهم إلى الآن بأن اختصروا السنتين في سنة بالنسبة للدراسة، وهذا من التخفيف ومن تقارب الزمان، والله تبارك وتعالى يختصر لنا الأوقات في آخر الزمان حتى لا نعاني كثيرا. فهذا من فضل الله ورحمته علينا، وهو كما قلنا نعمة للأخيار ونعمة للأشرار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان. اللهم أعد للمسلمين أخوته وخلافته. اللهم مكن للصالحين في الأرض في عافية وسلامة يا رب العالمين. اللهم عليك بحلف المنافقين والمبتدعة والكافرين، اللهم مزق هذا الحلف كل ممزق، اللهم دمرهم أشد التدمير، اللهم أرنا فيهم مقتك وغضبك وعذابك العاجل الأليم يا رب العالمين. اللهم مكن لأهل السنة والجماعة، اللهم أقم دولة أهل السنة والجماعة. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وأقم الصلاة.